بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، وقد سبق ذكر بعض الأمثلة مما كان يجمع بينه النبي عليه الصلاة والسلام من النظائر، وكذلك أيضا سبق الكلام في تحديد سور المفصل، فمن أين يبدأ المفصل؟ أحسنت. ومنهم من قال من سورة قاف إلى آخر جزء عام، وهذا سبق أنه أقرب من غيره. من المسائل أيضا التي تضاف إلى ما سبق قراءة القرآن بأي قراءة من القراءات السبع المتواترة، يجوز ذلك لمن كان يحسنه، إلا أن جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يلفق بين قراءتين، يعني في صلاة واحدة يقرأ بقراءة واحدة. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم التلفيق بين أكثر من قراءة في الصلاة الواحدة، لكن إذا قرأ بقراءة واحدة جاز ذلك، سواء كانت قراءة حفص عن عاصم أو غيرها من القراءات. وغير القراءات السابع فهنا كلام للنووي رحمه الله، قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. طيب، ما المقصود بالنظائر في قول الشيخ رحمه الله وكان يقرن بين النظائر في حديث المسعود إني لا أعلم النظائر التي كان يجمع بينها؟ ما معنى النظائر؟ المتماثلة في المعاني، المتماثلة في المعاني، وليس المقصود أنها متساوية بعدد الآيات. سبق الكلام على هذا. ويستفاد من حديث عبد الله بن مسعود وقوله هذا أن القراءة لا تكون هذا أي سريعة، هذا كهذ الشعر، نعم، بل لابد أن تكون قراءة فيها ترتيل وتدبر. قال الإمام النووي ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر، والحث على الترتيل والتدبر. وقال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن. واضح، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا، وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، لهذا صدر الترجمة مما دل عليه. كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. على كل يجوز أن يسرد لكن بغير هذب، بغير سرعة، بحيث أن المستمع لا يفهم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ، وكذلك أيضا القارئ لا يتدبر أو لا يعني ماذا يستطيع أن يتفهم ما يقرأ، هذا لا يصح. يرتل ويسرع في قراءته إن احتاج المقام إلى إسراع مع تدبر، يعني سرعة ليست سريعة جدا بحيث أنه لا يتمكن المصلي أو المؤتم من تفهم الآيات. وفي حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى، وهكذا وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، نعم. الحديث أعله الإمام أبو داود بالوقف، أي أن الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على عبد الله بن عباس، موقوف على عبد الله بن عباس، نعم. هذا هو الذي يعني سبقا أشير إليه أن الحديث فيه كلام، وإلا من حيث الرفع والوقف. قال الشيخ رحمه الله تعالى جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه، أي من قوم معاذ من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد. يعني معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة العشاء، وقومه ينتظرون حتى يأتي فيصلي بهم، عندهم مسجد، فيرجع إليهم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويصلي بهم، وهم قد انتظروا له حتى يرجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظرون له لأنه أحفظهم وأعلمهم، فيصلي بهم وكان ربما يفتتح القراءة بسورة البقرة في صلاة العشاء، وكانوا أصحاب مزارع ونخيل. وجاء في بعض الأحاديث أن هذا الرجل الذي صلى مع معاذ كانت له يعني كان يسقي نخلة، يريد أن يسقي النخل، يفتحون تلك السواقي للنخل ليحصل السقيا. فالشاهد أنه أطال معاذ القراءة، افتتح البقرة والرجل يريد أن يرجع من أجل يحول الماء في مزرعته، خرج من الصلاة وصلى لوحده. قال فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، نوى الانفصال من الجماعة فصلى لوحده، صلى لوحده. قال فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، ذكر أنه منافق، يعني لماذا يخرج من الصلاة ولا يتمها؟ لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى لما بلغ الفتى الخبر وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك، يعني يتأخر عندك، ثم يرجع فيطيل علينا، يرجع يصلي بنا ويطيل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وجاء بروايات كثيرة: فاتنا أفتان، إلى آخر تلك الروايات. قال: وقال للفتى، أي النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ يريد أن يعرف كيف يصلي هذا الفتى. قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ، يعني ما يعرف كثير من سور القرآن، يحفظ الفاتحة. وقد ساق الإمام الألباني هذا في هذا الموضع ليستدل به على أن قراءة الفاتحة لوحدها مجزية، ولو أن إنسانا قرأ في صلاته الفاتحة فقط أجزأه ذلك، صلاته صحيحة لهذا الحديث. فيبقى أن قراءة ما زاد على الفاتحة من السور مستحب، لكن هذا قد يشكل علينا مع ما سبق من حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. كيف الجواب؟ قال: فصاعدا، زيادة فصاعدا لا تصح، زيادة فصاعدا لا تصح، شاذة. وعلى هذا فقراءة الفاتحة لوحدها مجزئة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذا، يعني حولها ندندن، حولها يعني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذا هو الذي يريده المصلي ويدعو به بلسان حاله أو مقاله. فالإنسان ما يقوم يتوضأ ويقوم إلى الصلاة إلا وهو يرجو أن تكون هذه الصلاة نافعة له بين يدي الله عز وجل، وأن تكون سببا لنجاته من النار ودخوله الجنة. إذن هذا دعاء عبادة، تعبد الله عز وجل من أجل أن يغفر لك وينجيك من النار ويدخلك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حولها ندندن. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني كان عندهم خبر أن هناك عدو من المشركين سيقدم لغزو المسلمين. فيقول هذا الفتى: سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد، يعني إذا قدم الكفار، لأنه اتهمه بالنفاق، ومعلوم أن المنافق لا يثبت في ساحة الجهاد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، كما قال الله عز وجل في شأن المنافقين. نعم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدة، ثبطهم الله عن الخروج لأن خروجهم فيه ضرر كبير. فهذا الفتى يقول: إذا قدم الكفار سيعلم، سيعلم معاذ، يعني أنه أخطأ في قوله أني منافق. قال: فقدموا، أي الأعداء، فاستشهد الفتى رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا قوله: لا أدري ما دندنتك، الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته، تسمع نغمته ولا يفهم، هو أرفع من الهينمة قليلا، الهينمة يكون الصوت فيه منخفضا، والدندنة يرفع صوته لكن الذي بجواره يسمع ما يدري ما يقول، يقال دندنة. قال: ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟
فقال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد، يعني أخطأت في قوله إنه منا. وأصل القصة في الصحيحين، وشيخ رحمه الله في هذا الموضع ساقها وضم إليها رواياتها من خارج الصحيح، ضم إليها الروايات التي هي خارج الصحيح. وها هنا يقول: وفي الباب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهم إلا فاتحة الكتاب. هذا الحديث ضعيف لا يصح. ذكره في الطبعات السابقة يقول وهو حديث ضعيف لا يصح. على كل الخلاصة أن الشيخ رحمه الله في هذا الموضع يرى جواز الاقتصار على قراءة الفاتحة، واستدل بحديث معاذ، وهذا الذي ذهب إليه هو مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء أنه لا يجب على المصلي إلا أن يقرأ الفاتحة فقط، وما عداها فهو مستحب. والشاهد من الحديث قول هذا الرجل أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. نعم. وفي هذا الحديث فوائد أخرى غير ما ذكر، منها جواز ائتمام المفترض خلف المتنفل. معاذ كان يصلي الصلاة الثانية نافلة وهم يصلون وهم ينهون الفريضة، يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ويجوز أن يصلي أيضا المتنفل خلف المفترض. نعم، كلاهما جائز، لحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما تكن لكما سبحة، أي نافلة. كذلك أيضا لو أن شخصا دخل في الصلاة وكان له حاجة أو شيء ضرورة كما يقال، وأطال الإمام إطالة تقتضي تفويت ذلك الشيء الضروري، فله أن يخرج ويصلي لوحده ثم يذهب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الصحابي فعله، وأنكر على معاذ تطويله، أنكر على معاذ تطويله. ويستفاد منه أن الأصل في الصلاة بالناس الرفق وعدم التطويل بما يشق عليهم، بل بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه قال له: هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، أو الشمس وضحاها، ونحو هذه السور. ولهذا يتحرى المصلي في صلاة العشاء أن يقرأ نحو هذه السور، نحو هذه السور، ولا يجيد، فإنه قد تحصل مشقة على الناس في ذلك، ويراعي أحوالهم حتى لا يسبب لهم بغض الصلاة خلفه، بغض العبادة، ربما بعضهم يترك الصلاة في المسجد من أجل التطويل. وذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود: إني لأتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غاضب في موعظة أشد من غضبه يومئذ، أشد من غضبه يومئذ، وقال: أيها الناس إن منكم منفرون، فأيكم أما الناس فليخفف الحديث. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف حقيقة، لكن لو نظرت إلى هذه الأزمنة تجد أنه بسبب بعد العهد وبسبب تثاقل العبادة عند بعض الناس أصبح يرى التخفيف إطالة، وهو تخفيف. يعني على سبيل المثال في صلاة الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60% إلى 100. هل يستطيع الإمام أن يقرأ الآن في صلاة الفجر من 60 آية إلى 100 آية ربما يخرج المصلون من الصف في بعض المساجد، وإلا فهناك مساجد كثيرة يعني الناس ماذا يصبرون أنفسهم على عبادة الله عز وجل، لكن في بعض المساجد لو حصل إطالة شيء ما تجد الانزعاج، فما يستطيع الإمام في بعض المساجد أن يطيل أو يقرأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مثلا في صلاة الفجر، وهذا بسبب تثاقل العبادة عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبح البعض من الناس يرى التخفيف إطالة، يعني بعض الأحيان يقرأ الشخص إلى مستوى الصفحة، نعم صفحة والنصف إن زادت، ومع ذلك تجد بعض الناس يتأذى من هذا، قد يستحي منك لكن يتكلم عند غيره. ما هو السبب؟ السبب عدم استلذاذ هذه العبادة. البعض من الناس ربما يأتي لإقامة الصلاة كالمكره ولا يستشعر هذه اللذة التي تكون في عبادة الله عز وجل ومناجاته، ولا يستشعر الراحة العظيمة أرحنا بها يا بلال. بعض الناس ما يستشعر هذا فتثقل عليه العبادة، لكن لو استشعر هذا وتلذذ بما يسمع من القرآن وتفكر وتدبر في هذه الآيات العظيمات التي تقرأ عليه من كلام رب العالمين أو يقرأها هو مثلا في الصلاة السرية، قد يجد أو قد يشعر أن الصلاة خففت، لأنه إذا تلذذ بقراءة القرآن وسماعه ووصل إلى قلبه فإنه سيتمنى المزيد، سيتمنى المزيد، والله المستعان. والمسلم يحتاج أن يجاهد نفسه على عبادة الله عز وجل ويستشعر أنه واقف بين يدي الله، يعني لحظات إن طالت إلى 10 دقائق يعني، وربما إذا وقف في الشارع يقرأ في لائحة أو في شيء قد يقف أكثر من ذلك. نعم. بعض الناس كأنه مكره، يعني ما إن يصل إلى المسجد إلا وتجد أنه يصيح للإمام اقطب اقطب أسرع أسرع عندنا عمل ونحو هذا، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء. معروف هذا الجهر في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار فيما عدا ذلك. وهذا الذي ذكره جاء مضمونه عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذكره الشيخ رحمه الله في الأصل. قال: وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يسر به، يعني الصلاة السرية كالظهر العصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخرين من العشاء. كيف يعرف الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها؟ قال: وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يسر به باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. جاء عن خباب بن الأرث، سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال له السائل: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. وهذا يستفاد منه أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثة، ولهذا في حال القراءة تضطرب والذين خلفه يرون اضطراب اللحية، يرون اضطراب اللحية. وجاء عن غير خباب، نعم نعم أفتان بمعنى أن هذه الإطالة تسبب الفتنة للناس، تسبب لهم الفتنة في دينهم، يعني قد تؤدي بهم إلى أن إلى بغض الصلاة وكراهة الصلاة ونحو ذلك، وهذا خطير، بغض العبادة أو القيام إلى العبادة كارها، هذا في الأصل من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فمعنى أن هذه الإطالة قد تؤدي بالناس وتسبب لهم الفتنة، هذا معنى تؤدي بهم وتسبب لهم الفتنة، وهذا من باب التأديب النبوي لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد استنبط أهل العلم من هذا جواز جرح الجرح والتعدية، جواز الجرح يعني جعلوه من ضمن الأصول التي اعتمد عليها ومن ضمن الأدلة في جواز جرح الشخص بما هو فيه. نعم، وأن هذا لا ينافي أو لا يدخل ضمن الأدلة التي تحرم الوقوع في عرض المسلم مثلا أو الكلام عليه، هذا للحاجة، هذا للحاجة. نعم، ولا يؤخذ من هذا الطعن في هذا الصحابي الجليل، فهو صحابي جليل وفضائله جمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، لكن نحو هذه الأدلة محمولة على التأديب، ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، من هذا الباب، باب الزجر، وهذا قاله معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد نعم أن يأخذ من هذه الأدلة طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو المربي وهو الإمام وهو القائل أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا رأى خطأ ينكره، فيكون هذا من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر. نعم، من هذا الباب. وإلا فتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تذرن أو لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام معلما وداعيا إلى الله عز وجل إلى اليمن كما هو معلوم. فهذا الذي حصل من باب إنكار هذا المنكر، إنكار هذا المنكر، وله نظائر، وله نظائر، يعني هناك وقائع كثيرة من هذا. قال: وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يسر به باضطراب لحيته، سبق الكلام. وبالنسبة لقضية الجهر في الفجر والركعتين الأولين من المغرب والعشاء والإصرار فيما عدا ذلك، هذا أمر مجمع عليه، أجمع عليه المسلمون، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال: وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، كان يسمعهم الآية أحيانا كما جاء في حديث أبي قتادة وسيأتي، يعني يقرأ في صلاة الظهر والعصر سرا، لكن أحيانا قد يرفع صوته قليلا بحيث أنهم يسمعون الآية والآيتين ونحو ذلك، ومن خلال هذا عرفوا أنه يقرأ في السرية، من خلال اضطراب لحيته، ومن خلال أنه كان يسمعهم الآية أحيانا، فلا بأس للإمام في الصلاة السرية أن يعني إذا ارتفع صوته في بعض الأحيان شيئا يسيرا بحيث يسمعه من خلفه، هذا لا بأس به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يجهر بها، أي بالقراءة، أيضا في صلاة الجمعة والعيدين. واضح؟ والأحاديث كثيرة في هذا. والاستسقاء والكسوف، يعني أنه كان يجهر بهذه الصلوات. إذن صلاة العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف يجهر فيها بالقراءة، وقد نقل الإجماع على الجهر في صلاة الجمعة. نعم، وهكذا أيضا بالنسبة لصلاة العيدين يجهر فيها. في صلاة الاستسقاء جاءت رواية عند الإمام البخاري في حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول الرداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هكذا في الحديث جهر فيهما بالقراءة، والحديث البخاري. وأما الجهر في صلاة الكسوف فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف بقراءة، هذا حديث عائشة، وجاء عن غيرها أيضا. وحصل شيء من الخلاف في قضية صلاة الكسوف، يعني هناك من رأى الإصرار وتمسكوا ببعض الألفاظ الواردة، لكن عندنا حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فلا نعدل عنه، لا نعدل عنه وهو صريح. نعم، وجاء في رواية عند الإمام أحمد خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى فكبر وكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة. هكذا، فهذه أدلة واضحة في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. بقي ما يتعلق بالجهر والإصرار في صلاة الليل، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.